بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في عدم مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، وقد جعل المصنف دليله على ذلك عبارة عن عدم معهودية ذلك من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع شدة اهتمامهم صلوات الله وسلامه عليهم بالجماعة وفضلها. كما أن الدليل الذي ورد التمسك به لإثبات العموم لمشروعية الجماعة قاصر من حيث المقتضي، فقد ورد التعبير بجملة الصلاة فريضة، وواضح أن هذا التعبير إشارة إلى الصلوات الواجبة دون صلوات النافلة كما لا يخفى. طبعا كان حديث حول وجود نصوص دالة على ذلك أشار إلى ما صدر من الرجل الثاني من إقامة الجماعة في شهر رمضان المبارك، وأن ذلك بدعة، وأشار لما صدر من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. آخر ما تعرضنا إليه، تعرضنا لرواية سليم بن قيس التي ذكرها، وقد عرف أن في سندها كلاما، ولذا عبر المصنف للإنصاف عنها برواية سليم بن قيس. تعبير سيدنا قدس الله تربته الطاهرة عنها بالحسنة ليس كما ينبغي لوجود شبهة الإرسال أو وجود مجهولية إبراهيم بن عثمان ببيان تقدم. كان الكلام أخيرا في رواية عمار الصاباطي، وقد قلت بأن الشيخ الطوسي قد رواها بسنده عن ابن فضال. ليس في سند الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن ابن فضال من يتوقف فيه إلا علي بن محمد بن الزبير القرشي المعروف بالزبيري، وقد ذكرت فيما مضى أن الزبيري لم يرد في حقه تعريف توثيق. طريق توثيقه أمر: الأمر الأول شيخوخة الإجازة، وقد عرفت أن البناء على ذلك مطلقا ممنوع، كما أن المنع عن ذلك مطلقا ممنوع، والحق هو البناء على التفصيل ببيان تقدم. الطريق الثاني كونه من المعاريب، وهذا ما تبناه الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة الميرزا في مجلس البحث وفي مجلس الدرس من البناء على المعارف. إذا يتذكر الإخوان ما أثرناه قبل أيام من أن البناء على المعارف وفقا لما ذكر ولد العزيز مصطفى، ليكن أن سيرة العقلاء منعقدة على أن كل من كان معروفا لا يحتاج إلى نص على كونه متصفا بصفة كذا أو كذا كالوثاقة مثلا، فإن معروفيته تغني عن ذلك. سلمنا بهذا الأمر، إلا أننا طرحنا السؤال التالي: ما هو منشأ ثبوت المعروفية عند العقلاء؟ قلت: المستفاد من كلمات الأستاذ أمور، إما على نحو مانعة الخلو، فهذا محتمل، ويمكن بنحو الجامع أن يكون مذكورا في كلمات أعلامنا من دون ذم ولا قدح، أن يكون صاحب كتاب أو أصل، أن يكون كثير الرواية. طبعا لو جئنا نطبق على علي بن محمد بن الزبير القرشي، قد لا نجد الأمور الثلاثة المذكورة متوفرة في المقام، وهذا يمنع من اتصافه بالمعروفية لو اعتبرنا الثلاثة معا. لكن الذي يظهر من كلمات الأستاذ أن هذا مأخوذ على نحو مانعة الخلو وليس بنحو الجامع. ولذا قلت يعني إذا أردنا أن ننزه كلمات عن الضعف يلزم هذا المعنى، وإلا قلت وسيأتي في طيات البحوث القادمة إذا ساعدت الحياة إن شاء الله هذا المعنى، أننا نجد أن الأستاذ رضي الله تعالى عنه بين إفراط وتفريط في مقام تطبيق هذه الكبرى على صغرياتها. بالنتيجة الذي نلتزم به هو البناء على ضعف الطريق لضعف الزبير أو لعدم وثاقة الزبيري. عادة في هكذا مورد من المفترض أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يعمد إلى التعويض من خلال طريق الشيخ النجاشي بطريق الشيخ الطوسي، على أساس أنهما قد تلمذا عند أستاذ واحد، وهو مثلا افترضوا ابن أبي جيد مثلا أو ابن عبدون، والغضائري المقصود به طبعا، لا ذا ولا ذا، المقصود به الغضائري. ومن المستبعد جدا أن يتلمذ تلميذان على أستاذ واحد ليس لأحدهم امتياز على الآخر، فيعمد الأستاذ إلى إجازة أحدهما بطريق وإجازة الآخر بطريق آخر، مستبعد يعني العقلاء يستبعدون هذا المعنى، لأنه لا توجد خصوصية لأحدهما على الآخر أو استقلالية لأحدهما بالتلمذ عند الأستاذ في فترة من الزمن دون الفترة الأخرى وما شابه عليه. يقول السيد الخوئي بناء على هذا نحتمل قويا أن الطريق الثابت للنجاشي لابن فضال ثابت أيضا للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لابن فضال، وبالتالي يمكننا أن نعوض طريق النجاشي بطريق الشيخ الطوسي لابن فضال، فتكون مرويات الشيخ الطوسي لابن فضال معتبرة الأسناد. طبعا هنا إشكالان، إشكال للبنده وإشكال لمن؟ لسيدنا الشهيد السعيد الصادق أعلى الله في الخلد مقامه. سيدنا الشهيد السعيد الصادق أعلى الله في الخلد مقامه منع من هذه الصغرى في تطبيق نظرية التعويض، وذلك بسبب الاختلاف الموجود، لو خرجنا عن البحث يعني هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، وذلك بسبب الاختلاف الموجود في تعداد كتب ابن فضال. فإننا إذا رجعنا مثلا لما جاء في فهرست الشيخ أو ما جاء في فهرست الطوسي النجاشي عفوا، نجد أنهما يختلفان في تعداد الكتب، ومع الاختلاف بينهما في تعداد الكتب يشكل أن يقوم أحد الطريقين مقام الآخر. طبعا ده الإشكال دفعه سهل جدا كما فصل في محله، هكذا يفعل الأستاذ حفظه الله. اثنين، إشكال آخر يمكن أن يذكر في المقام وهو عبارة عن التالي: إن طريق الشيخ النجاشي إلى ابن فضال لا يمكن الاعتماد عليه لاشتماله على ابن أبي جيد، وابن أبي جيد طريق توثيقه منحصر في مشايخ النجاشي، والكبرى المذكورة غير تامة خلافا لسيدنا قدس الله تربته الطاهرة، فيثبت أن المحاولة في نفسها غير تامة. إذن النتيجة أن رواية عمار الصاباطي ضعيف سندا، وتعبير المصنف عنها بالموثقة على ما يظهر منه في كتابه القواعد الرجالية من القبول بكبرى شيخوخة الإجازة مطلقا، فيبنى عندها على وثاقة الزبيري لكونه أحد مشايخ الإجازة. هذا تقريبا خلاصة أو آخر ما أردنا إضافته للبحث فيما تقدم. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب جديد، أقول قد عرفت منا فيما تقدم أن مختار المصنف حفظه الله البناء على عدم مشروعية صلاة الجماعة في شيء من النوافل، وقد ذكرنا هذا قبل قليل. وقد قيد المصنف كغيره من الأعلام النوافل بالنوافل الأصلية، والمقصود بالنوافل الأصلية النوافل التي كانت منذ تشريعها نافلة، لا ما كانت في الأصل فريضة، إلا أنه بسبب فقد بعض ما يعتبر فيها من شرائط مثلا أصبحت نافلة، كصلاة العيدين مثلا. صلاة العيدين واجبة في زمان الحضور، لكن بسبب طرو طارئ في زمان الغيبة المظلمة فرج الله عنا وعنكم صارت نافلة. طيب، فحينئذ هكذا أيضا صلاة الفريضة المؤدات فرادا والمعاد جماعة فإنها تكون نافلة لفراغ ذمة المكلف لأدائها فرادا، عمدة سواء أداها طبعا إماما أم أداها مأموما. كذلك الفرائض المتبرع بها عن الغير يعني عن الميت أيضا فإنها تكون من النوافل، أو الصلوات التي يؤتى بها من باب الاحتياط الاستحبابي، ترد مثلا واحد متواجد وين؟ واحد متواجد في منطقة لنفترض مثلا في منطقة عند الإمام الحسين عليه السلام بلغنا الله وإياكم الوصول، أو عند بيت الله الحرام، أو عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك مثلا أنه الاحتياط كذا والأفضل كذا، فأراد المكلف أن يجمع بين الفرضين قصرا وتماما من باب الاحتياط الاستحبابي، فإن الواجب عليه مثلا هو القاصر، طيب، لكنه أتى به التمام مثلا من باب الاحتياط الاستحبابي، أو العكس مثلا، وهكذا، أو في أي مورد آخر بأنه وظيفته مثلا التمام، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام، وارد هذا في الفتاوى عند الأعلام دائما. أو لنفترض مثلا نجيب شوية نصير عرفاء شوي، من أدى صلاته من دون حضور قلب ولا خشوع وأراد بعد ذلك أن يعيدها كي ما تكون الصلاة بحضور قلب وخشوع، فإن إعادتها حينئذ من باب الاحتياط الاستحبابي مثلا، وهكذا. فنفس الكلام أيضا، هذه الصلوات التي تعاد من باب الاحتياط الاستحبابي في نفسها فريضة، لكن لما أعيدت بنحو الاحتياط الاستحبابي صارت نافلة. فالكلام هل يشملها ما دل على عدم مشروعية الجماعة في النافلة؟ نقول لا، حديث عن الصلوات النوافل الأصلية، أما الصلوات التي تكون نوافل بالعراض فليس الكلام فيها. هذه المستفاد منها أنها نوافل وليس فرائض وليست نوافل. على أي حال، هذا النوع من النوافل، أعني الفرائض التي أصبحت نوافل بالعراض، يشمله العموم المستفاد من صحيحة زرارة والفضيل، فقد جاء في الصلاة فريضة. المستفاد من هذا التعبير كل ما كان فريضة بالأصل وإن أصبح نافلة بالعراض مشمول لمشروعية الجماعة أو تجري فيه صلاة الجماعة. إذن مقتضى ما أفاده المصنف أن المقام ليس استثناء مما دل على المنع من مشروعية الجماعة في النافلة، بل إن البناء على مشروعية الجماعة فيها راجع لتمامية المقتضي لمشروعيتها، مجرد تحولها إلى نافلة نتيجة افتقادها بعض ما يعتبر في الفريضة لا يسلب عنها عنوان الفريضة بالأصل المشمول لعموم ما دل على المشروعية في الفرائض. إن شاء الله واضح كلامي. وهذا خلافا لما عليه المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الشرائع، حيث يستفاد من أن مشروعية الجماعة في النوافل بالعراض استثناء مما دل على المنع من مشروعية الجماعة في النافلة. قال: عدا صلاة الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب. ظاهر هذا التعبير أن البناء على المشروعية في صلاة الاستسقاء والعيدين في زمان الغيبة للاستثناء مما دل على عدم مشروعية الجماعة في النافلة. بناء على هذا سيكون عندنا قولان في المقام. القول الأول: البناء على مشروعية الجماعة في الفرائض التي أصبحت نوافل بالعارض، وهذا مختار المصنف حفظه الله وجماعة من أعلامنا، على أساس أن المقتضي الدال على مشروعية الجماعة شامل لكل صلاة فريضة وإن صارت نافلة بالعارض، أو بالعكس لنقول الدليل الدال على عدم مشروعية الجماعة في النافلة مختص بما كانت نافلة أصلية فلا يشمل ما كانت نافلة بالعارض. إما أن تقول المقتضي لدلائل مشروعية الجماعة شامل، أو تقول المقتضي لعدم مشروعية الجماعة قاصر، إما هذا وإما هذا، وكلاهما صحيح. إن شاء الله واضح كلامي. القول الثاني وهو الالتزام بمشروعية الجماعة في بعض النوافل التي أصبحت كذلك بالعرض استثناء مما دل على عدم المشروعية فيها، وهو مختار المحقق الحلي كما سمعت. على أي حال، المنع عن الجماعة في النافلة ناظر للنافلة بالذات. الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل هي من الفريضة بالذات والنافلة بالعرض. يساعد على هذا المعنى ما ذكرنا ما جاء في بعض هذه الموارد، مثلا استحباب إعادة المنفرد صلاة إذا وجد جماعة سواء كان إماما أم كان مأموما. هذا يستفاد من صحيحة هشام بن سالم الواردة في المجلد الثامن، سيأتي الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 1 صفحة 401. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء. دلالتها على الإعادة واضحة، ودلالتها على مشروعية الجماعة في المقام أيضا بين لا كلام فيها، وليس المقام مقام استثناء كما لا يخفى. للصدوق رضي الله تعالى عن طريقان لهشام بن سالم. الطريق الأول عن أبيه ومحمد بن الحسن ابن أحمد ابن الوليد عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري عن يعقوب ابن يزيد والحسن بن ظريف وأيوب بن نوح عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، طريق لا كلام فيه معتبر. الطريق الثاني عن علي بن إبراهيم أو عن أبي صدوق الأب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم الجواليقي، كلاهما طريق معتبر. فإذا الرواية صحيحة السند، ودلالتها على مشروعية الإتيان بالفريضة المعادة جماعة واضحة، وهذا يؤكد أن المقام مقام مقتضي للصلوات التي كانت فريضة بالأصل وليس مقام استثناء. أيضا عندنا الفريضة المتبرع بها عن الغير، فإنها فريضة بالذات، وليس التبرع بها إلا عنوان طارئ عليها، ليس إلا كعنوان المكان الطارئ على أداء الفريضة. مثلا لو قرر أن يأتي بالصلاة في المسجد، أيقول أحد أن تقييده الإتيان بالصلاة في المسجد يوجب أن يغير صلاته عن الصلاة التي يأتي بها في البيت؟ أو لو قرر أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، أيقول أحد بأن صلاته في أول الوقت يختلف عن صلاته في آخر الوقت ما دامت الصلاة في الوقت؟ النتيجة واحدة، لا يستدعي الأمر مغاير، هي عين الفريضة. وبالتالي مجرد كونها متصفة بصفة المكان أو صفة الزمان أو بصفة كونها عوضا عن الغير كما بيّن، النتيجة هذا لا يخرجها عن عنوان الفريضة، وإنما وصفها بالنافلة وصف عارض، فيكون ما دل على مشروعية الجماعة شامل لها. أيضا يأتي الكلام بالنسبة لصلاة العيدين، وقد ذكر بعضهم أن صلاة العيدين لا تختلف عن صلاة الجمعة من حيث الطبيعة، بمعنى كما أن صلاة الجمعة يعتبر الجماعة فيها، أيضا الجماعة معتبرة في صلاة العيدين سواء كانت واجبة أم كانت مستحبة، عليه ما كانت طبيعته مقتضية لإقامتها جماعة لا معنى لأن تستثنى من النوافل، بل هي ستكون بذاتها مربوطة بصلاة الجماعة. ولذا يرتب الأثر على أي حال. قلت أما اعتبار الجماعة في صلاة العيدين في زمان الحضور فذاك مسلم، لأن النصوص تامة الدلالة على ذلك. أما اعتبار الجماعة ولو بنحو الاستحباب على إقامة على الإتيان بها في صلاة العيدين في زمان الغيبة المظلمة مشكل جدا. ولو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله سبحانه وتعالى ذلك، لكنت إما أفتي بعدم مشروعية الجماعة في صلاة العيدين في زمان الغيبة المظلمة، أو لا أقل أن الاحتياط الوجوبي يقتضي عدم المشروعية. لماذا؟ لأن النصوص التي دلت على اعتبار الجماعة في صلاة العيدين قد تضمنت التعبير بلفظة الإمام، ولفظة الإمام الواردة في النصوص منصرفة إلى الإمام المعصوم. طيب، وبالتالي ما دامت منصرفة إلى الإمام المعصوم فهذا يمنع من ثبوت مشروعية الجماعة في زمان الغيبة المظلمة، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بها فرادا، وتكون من المصلين متابعة لا جماعة. نعم، يستطيع الواحد أن يحتال بحيلة، يعني افترضوا مثلا الآن شيخ شاكر بيقلدني مثلا، شلون راح يسوي أهل المدينة المنورة على مشرفيها آلاف التحيات والصلوات يريدون أن يصلونها جماعة؟ هو لا يقصد الإمام، هو يصلي، ونحن في زمان الغيبة المظلمة والصلاة مستحبة وليست واجبة، هو لا يقصد الإمامة، يصلي من دون قصد الإمامة، هم ائتموا به، هم بالنسبة إليهم مرجعهم في التقليد يرى مشروعية الجماعة في صلاة العيدين. شيخ شاكر بحكم اجتهاده قد وصل إلى عدم مشروعية الجماعة في صلاة العيدين، فهو يصلي بدون نية الإمامة، وبالتالي لا إشكال على أي. هذا ما يرتبط بالمقام. يتعرض المصنف
لم نقل يعني باعتبار نيتها في لو بالنسبة للعيدين
لا، طبعا لابد نفرق في صلاة العيدين زين في زمان الوجوب هذا مسلم كصلاة الجمعة في الوجوب، ولعله يأتي من المصنف زين أنه في صلاة العيدين والجمعة حال وجوبهما زين هل يعتبر نية الإمام في انعقاد الجماعة أو لا يعتبر؟ هذه نقطة. بناء على القول بالاعتبار يبدو لي التقييد بمورد الوجوب مو بمورد الاستحباب، إلا أن تقولون هكذا مطلق صلاة العيدين متى ما أقيمت جماعتان ولو بالاستحباب احتجنا إلى نية الإمامة من الإمام، يجي كلامكم صحيح. إذا هذا هو ما يتصور في المقام. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة، فذكر المصنف التالي. أقول: أجمع الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة هو اثنان، طبعا مع ملاحظة أننا لو رجعنا للكتب اللغوية نجد أن الجماعة في كتب اللغة تبدأ من ثلاثة، لكن يبدو أن المقام مقام تعبد بالنص لدلالة النص على أن أقل ما تنعقد به الجماعة عبارة عن اثنين. على أي حال، قلت: أجمع الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة هو اثنان، أحدهما الإمام، وخالف في ذلك شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه فقال بانعقاد الجماعة بواحد. نعم، يعتبر في جماعة الجمعة والعيدين عدد معين ذكر مقداره في محل خلاف بينهم، أن المعتبر خمسة أحدهم الإمام، أو المعتبر سبعة أحدهم الإمام، وهل أن الخلاف، طبعا منشأ الخلاف هو النصوص، لأن بعض الروايات تضمنت التعبير بخمسة وبعض الروايات تضمنت التعبير بسبعة، فهل المقام مقام معارضة أو أن المقام مقام وجوب وواجب إلى آخر، هذا بحث يطلب من هنا. بينا إن شاء الله في صلاة الجمعة الحديث عن ذلك إذا ساعدت الحياة إن شاء الله. على أي يدل على مختار المشهور من أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان نصوص عديدة، منها صحيحة زرارة المذكورة في المتن وسائل الشيعة مجلد رقم 8 باب رقم 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 1 صفحة 296. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ خب، فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. فيستفاد من ذلك أن الجماعة تنعقد باثنين أحدهما الإمام، إذن الرواية دلالتها على تحقق الجماعة بذلك صريحة وواضحة لا مجال للمناقشة فيها. سندها أيضا من الصحيح الأعلى جدا، فلا مجال للتوقف بالرواية من قريب أو بعيد. أما شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة فقد استند في المقام إلى روايات أيضا، منها رواية يوسف الصنعاني باب 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 2 صفحة 296، وعن جماعة محمد بن يعقوب الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف الصنعاني عن أبي يوسف الصنعاني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله، الجهني والرطنة في ليلة 23 شهر رمضان ليلة القدر، وهم الساترد والرطنة ورطة ثانية، هم رواية الجهني في ليلة 23 من ليلة القدر أيضا ضعيفة سندا ويمكن المناقشة في دلالتها، ولذا البناء على تحديد ليلة القدر بأنها ليلة 23 بالضبط على خلاف الدقة العلمية. إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، فإن الغلمة يتبعون قطر السماء، يروحوا دور شنو؟ المطر، أجلكم الله إياه الغنم. وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، فإن ولدي يتفرقون في الماشية، فأبقى أنا والي. دولاك يروحوا يدوروا مواضع المطر، ودول يطلعوا يرعوا الغنم، طيب، فأبقى أنا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. شاهدنا. فقال: يا رسول الله، إن المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى أنا وحدي، فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة أنا وحدي الآن؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة. فالرواية تامة الدلالة على أن الجماعة تتحقق بفرد واحد، لكنها ضعيفة السند. بمن؟ ضعيفة السند بمحمد بيوسف الصنعاني، فإنه لم يوثق. رواية ثانية التي استند إليها الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، وهي عبارة عن مرسلة الصدوق الجزمية، واردة في نفس الباب، حديث رقم 5 صفحة 297. قال محمد بن علي بن الحسين صدوق: وقال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن وحده حجة. شاهدنا. والمؤمن وحده جماعة. فالمؤمن وحده جماعة، بالتالي الرواية تامة الدلالة على المدعى. لكن الرواية ضعيفة سندا بسبب الأرسال، ومجرد كونها من مراسيل الصدوق الجزمية لا يثبت حجيتها، كما بينا ذلك في مواضع سبقات، فلا نعيد. ثم إنه لو بني على اعتبار الخبرين المذكورين سندان، فإنهما معارضان لما تقدم من أن أقل عدد تنعقد به الجماعة هو اثنان. طيب، بالتالي عليكم السلام، بالتالي نحتاج إلى حملهما على بعض المحامل. حملهما صاحب المدار رحمه الله على ما لو كان في مقام الإتيان بالصلاة جماعة ولم يتيسر له، فإنه يكتب له ثواب الجماعة. زين، لا بالجثة، هذا كان عازم على صلاة الجماعة، مثل من خرج للصلاة خلف إمام في مسجد راغبا في صلاة الجماعة، والصلاة أخبروه بأن إمام الجماعة لن يحضر، فهذا كان في مقام الإتيان بالصلاة جماعة، لم يتيسر له أداء الصلاة جماعة بسبب عدم حضور الإمام، أو كان يرغب أن يكون إماما فلم يتيسر له حضور المأمومين، يكتب له ثواب الجماعة. فإذا عندما يقول المؤمن جماعة وحده، أو نعم زين المؤمن جماعة وحده، إشارة إلى أن لك ثواب الجماعة ما دمت قاصدا الجماعة. أيضا يمكن المعنى الذي ذكر الجناب السيد، يمكن أن يحمل انطباق عنوان الجماعة عليهما على الفرد الواحد، خب، عليه بلحاظ ما ذكر في باب الأذان والإقامة، من أن من أذن وأقام صلى خلفه صف من الملائكة. يؤيد ذلك ما جاء في رواية الأزدي موجودة في أمال الشيخ الطوسي، أن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. فقلت: أبا عبد الرحمن، وكيف أكون جماعة وأنا وحدي؟ فقال: إن معك من ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بني آدم أولهم وآخرهم. فلعل لأنك في جماعة بلحاظ هذا المعنى. على أي الحكم المذكور الذي قررنا من أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين أحدهما الإمام لا يختلف فيه ما إذا كان المأموم رجلا وما إذا كان المأموم امرأة. ويدلنا على ذلك موثقة الفضيل بن يسار التي ذكرها المصنف في المتن واردة في المجلد الثامن من وسائل الشيعة باب 19 من أبواب أحكام صلاة الجماعة حديث رقم 2 صفحة 332 وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن أبان عن الفضيل بن يسار. الرواية في سندها أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان وقع الخلاف فيه نتيجة الاختلاف في نسخة الكشي من حيث العقيدة، ثقة لا كلام فيه، لكن نسخ الكشي مختلفة، في بعضها ورد كان من الناووسية وفي بعضها ورد كان من القادسية. الثاني يشير إلى منطقة سكناه والأول يشير إلى معتقده، فلو بنينا على الأول كان فاسد العقيدة ثقة، لو بنينا على الثاني كان ثقة عادل، زين كان ثقة عادلة. النتيجة تحديد أيهما لا يهم، تحديد كونه من الناموسية أو من القادسية ما دام يبنى على وثاقته ما عندنا مشكلة. عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك، فدل دلالة واضحة على المطلوب. أيضا قد نضيف فرعا وهو مشروعية أو انعقاد صلاة الجماعة حتى لو كان المصليان رجل وصبي، الإمام رجل والمأموم صبي. ويدل على ذلك ما رواه إبراهيم بن ميمون، الرواية واردة في وسائل الشيعة مجلد رقم 8 باب رقم 19 من أبواب أحكام الجماعة حديث رقم 6 صفحة 333. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة، قال نعم، انتهينا شاهدنا، وإن كان معه صبي يعني لم يكن المأموم إلا صبيا مثلا فليقم إلى جانبه. فتدل هذه الرواية أيضا على مشروعية أو على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما الصبي والآخر رجل، الإمام هو الرجل والصبي هو المأموم، وبالتالي يترتب الأثر. نعم، طريق الصدوق إلى إبراهيم بن ميمون على ما في المشيقة كالتالي: عن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون بياع الهروي مولى آل الزبير. الطريق صحيح، لكن إبراهيم بن ميمون مجهول الحال، فالرواية ضعيفة السند. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي: هل يعتبر في انعقاد صلاة الجماعة نية الإمام الإمامة أو لا يعتبر في انعقاد الإمام في انعقاد صلاة الجماعة نية الإمام الإمامة؟ هنا ينبغي الحديث. أقول: أما بالنسبة للمأموم يعتبر في انعقاد صلاة المأموم جماعة نيته الاقتداء بالإمام والائتمام به، فلا يكفي مجرد متابعة المأموم للإمام في الأقوال والأفعال من دون نية الاقتداء والائتمام، وإلا لو تابعه في الأقوال والأفعال من دون أن يكون ناويا الائتمام والاقتداء كانت صلاته فرادة حتى لو تحققت منه المتابعة ما دام لم تحصل النية منه. السر في ذلك هو أن عنوان الاقتداء الذي هو المناط في ترتب الآثار من سقوط القراءة وما شابه يتوقف على وجود قصد الائتمام. قصده الائتمام شرط في انعقاد الصلاة جماعة، وبه يتحقق إمامة الإمام ومأمومية المأموم. قلت الكلام الآن في لو لم يقصد، لا يريد، هو يريد أن يتابع المأموم الإمام فقط في أقواله وأفعاله، لكنه لا يريد الجماعة. قلت لا يعتبر ذلك شرطا في صحة الصلاة، بمعنى لو تابع المأموم الإمام لا بقصد الائتمام وإنما لغرض حفظ عدد الركعات والأفعال عن السهو مثلا حكمنا بصحة صلاة المأموم، ما لم يصدر منه ما يوجب بطلانها من الإخلال بشيء من الواجبات مثلا أو الإتيان بزيادة منافية وما شابه، لكنها ليست جماعة. هذا بالنسبة للمأموم. إذن يعتبر في تحقق الجماعة من أن يقصد الإمامة أو أن يقصد الائتمام والمتابعة، فما لم يقصد لن يتحقق. الكلام بالنسبة للإمام، هل يعتبر في انعقاد الصلاة جماعة نية الإمام الإمامة فتنعقد الصلاة جماعة إذا نواها إذا نوى الإمامة، ولا تنعقد الصلاة جماعة لو لم ينوها، أم لا يعتبر في صلاة الجماعة نية الإمام للإمامة؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.